السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة. الأخ أبو عبد الله بارك الله فيه بالأمس يقول بأن عندهم عجوز انكسرت البارحة، يقول طبعا يقصد أول البارحة لأن السؤال كان البارحة، يقول كيف تصلي، يقول هل تجمع بين الصلوات أم ماذا؟ أبو عبد الله الله يبارك فيك، أسأل الله جل وعلا أن يمن على عجوزكم هذه بالشفاء، وأن يجعل ما أصابها كفارة ورفع الدرجة. وهذا من الابتلاءات التي يبتلى بها العبد المؤمن في هذه الدنيا، والواجب عليه الصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه. فهذه إن شاء الله علامة خير ودفع شر إن شاء الله أكبر. بالنسبة للصلوات بارك الله فيك، طبعا هي يجب عليها أن تتوضأ، يجب عليها أن تتوضأ بالماء وتغسل جميع أعضائها. العضو المنكسر إذا كان من أعضاء الوضوء، يعني كان في محل وضوء، كان يكون في اليد مثلا أو في القدم، هذا إذا كان مغطى مجبر تمسح على الجبيرة كامل من الجهات كلها. يعني نفترض الآن يا أبو عبد الله أن الجبيرة محطوطة على اليد، فهي تغسل جميع توضأ وتغسل جميع أعضاء الوضوء، لكن إذا جت عند الجبيرة تمسحها بهذه الطريق، تمسحها كاملة، بخلاف الجورب إذا لبس الإنسان يمسح ظاهرة فقط، أما الجبيرة فتمسح كاملة. إذا كان في القدم نفس الشيء، إذا كان في الساق مثلا ما في داعي، لكن بعض الأحيان الأطباء أو اللي يعتنون بقضية التجبير يعني يمدون الجبيرة إلى القدم مع أن الكسر في الساق حتى يتماسك، تغسل القدم الظاهر المكشوف هذا وتمسح على الباقي بارك الله فيك. بالنسبة للصلوات الله يبارك فيك وفيها، إذا كان يشق عليها الوضوء ويصعب عليها تصلي بارك الله فيك، يعني تجمع بين الصلوات ما يسمى بالجمع الصوري وليس بالجمع الحقيقي. ما هو الجمع الصوري؟ الجمع الصوري أنا دائما أعلم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات، هو أن تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الصلاة الثانية إلى أول وقتها. أضرب لك مثال، الآن نفترض العصر، الظهر والعصر، الآن هي ما صلت لأن يصعب عليها، يعني تقول أنها توضأ دائما وكذا ويشق عليها القيام. نبي نفترض فرض يعني أن العصر الآن يأذن ساعة ثلاثة وربع، الآن ما تصلي الظهر، تصلي الظهر متى؟ 3:10 أو الساعة 3:05 تصلي الظهر، لأن هذا آخر وقت الظهر. بهالحالة هذه يدخل عليها وقت العصر، يعني بعد ما تنتهي من صلاة الظهر يكون الأذان أذان العصر قد أذن، فتقوم تصلي العصر مباشرة، تكون أخرت الظهر إلى آخر وقتها وقدمت العصر إلى أول وقتها، وكذلك صلاة المغرب والعشاء، وبهذا تكون إن شاء الله من باب التسهيل والتيسير عليها. الأخ أبو يوسف بارك، عفوا أبو عبد الله أيضا له سؤال، يقول بالنسبة للفرق بين الجن والجان، يقول هل هناك فرق بين الجن والجان؟ أخ الفاضل، لا، الجن والجان واحد، الجان هم الجن والجن هم الجان، ولذلك ربنا جل وعلا ذكرهم في القرآن، خلق الإنسان من صلصال من فخار، وخلق الجان من مارج من نار. قل جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الجنة يعني مقصود الجن، فالجن والجان واحد بارك الله فيك، ولا داعي للتفريق اللي يذهب إليه بعض العلماء أو بعض اللغويين. هي الأصل أن آدم أبو البشر، وإبليس هو أبو الشياطين، والشياطين ينقسمون إلى قسمين، جن وشياطين. الشياطين يطلق على الكفار منهم، والجن فيهم مؤمنون وفيهم كفار، كما يعني يبين ذلك أهل العلم. طيب عندي مجموعة أسئلة تنتظر نأخذها، تفضل أبو عبد اللطيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مساك الله بالنور والعافية أبو عبد اللطيف.
واللي يسلم عمرك احنا بعض المرات نقعد بالمجالس
اي نعم
ونقول يعني يا للسخرية الأقدار, والمعروف أن القدر من الله.
اي نعم
عرفت, فيجوز يعني نقول يا للسخرية الأقدار.
طيب يا أبو عبد اللطيف,
والسؤال الثاني هل يجوز أن نلعن الفقر؟ يعني نقول نلعن أبو الفقر.
ايه طيب يا أبو عبد اللطيف,
يا بعد أمي والله مشكور
أول عمرك, هلا وسهلا, مرحبا أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي عدة سؤالات جزاك الله خير.
تفضل أبوي.
أنا أسافر دائما أسافر وأقصر من الصلاة.
أي نعم.
فلما أدخل المسجد حصل الناس تصلي صلاة العشاء وأني عليه المغرب.
أي
هل ألتحق معهم بنية المغرب؟
طيب أبو عبد الرحمن.
والسؤال الثاني هل التشهد تكمل التشهد في صلاة القصر أم الإبراهيمية بس؟
أي تشهد هذا؟
يعني أول ما تصلي ركعتين مثل المغرب تصلي ركعتين.
أي.
وتقرأ التشهد. تشهد الإبراهيمية ولا وتقوم وتكمل الصلاة؟
أي يعني قصدك التشهد الأول ممكن أننا نكمله في الصلاة الإبراهيمية؟
قصدي هذا مخلي المغرب عارف المغرب كذا مثل العشاء يعني.
لا أي تشهد أول.
يعني لا مثلا صلاة العشاء قصر ركعتين.
أي.
أكمل التشهد كامل ولا الإبراهيمية بس؟
قصدك وأنت مسافر.
وانا مسافر قصر.
طيب يا ابو عبد الرحمن.
زين هذا سؤال, والسؤال طال عمرك من شان صلاه القيام.
اي
هل اصلي ركعتين ثم ركعات واسلم, ولا اصلي تمام واصله وفي الركعه الثامنه ارجع التشهد؟ طيب. واكمل الركعه التاسعه.
طيب يا ابو عبد الرحمن
بالوتر يعني.
اي ابشر ان شاء الله.
الله يجزيك خير يا شيخ.
مرحبا تفضلي يا عزيزه.
ايوه
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
هاي يا شيخ بنسأل لما دخل سيارة من مصر فيها ربا ولا لا؟ سؤال أول.
طيب.
والسؤال الثاني عندي ولدي بطل من العمل قاعد قريب سنة ما يخذش في راتب ما يمشيش للعمل, ولما مشال المصرف لقى عنده 11,000, فالإحداش الألف خذ بهن قطعة أرض وخذ بهن سيارة, يجوز لي يعني هيك ولا لا؟
طيب من وين جت الإحداش ألف هذه؟
من العمل متاعه, بس هو ما يمشيش قعد سنة وسنة في الأحداث في 2012 ما مشاش بكل.
لكن هذه صرفت له أثناء غيابه عن العمل؟
أيوة صرفت.
طيب المصرف هذا هو يدري عن يعني عن وضعه وحاله أنه ما يداوم؟
ممكن ما يعرفش والله.
طيب يا أخت عزيز باقي عندك شيء؟
لا والله.
مرحبا أختي. مرحبا أم فواز.
نعم
تفضل أختي.
أنا من الكويت. الله يخليك.
تفضلي أنت على الهواء. تفضلي
بس عن الشيخ.
تفضلي أنت على الهواء الآن. تفضلي اسأليني. اقصر يا ام فواز, اقصر على التلفزيون الله يرضى عليك واسألي.
ما عندي تلفزيون.
طيب تفضلي اسألي الله يرضى عليك اسألي.
يعني بغيت اسأل عن صلاة العشاء.
ايوه
كم راكعة صلاة العشاء؟ يعني لها راتبة قبل الفرض.
ايه
قبل الفرض.
طيب
قبل الفرض لها راتبة قبل الفرض.
ابشر يا ام فواز ابشر. عندك سؤال ثاني؟
لا.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. بالمناسبة عندي الأخت أم حمد, أنا أعتذر منها بالأمس من عجمان, هي سألت مجموعة أسئلة في سؤال لها أخير للأسف نسيت أني أجيب عليها لأن يظهر جتنا اتصالات وكذا, وهي تقول بأن امرأة اغتسلت من العذر الشرعي وبعد 3 أيام وجدت بقايا من المناكير من صبغ الأظافر, هذا تقول يعني على جميع الأظافر, تقول ما الحكم؟ يا أم محمد بارك الله فيك, ما أدري أنا أجبتك ولا لا. على العموم عندنا قاعدة وهي أن من شروط صحة الطهارة سواء كانت صغرى أو كبرى إزالة كل ما يحول بين الماء وبين البشرة, أي شيء يحول بين الماء وبين البشرة يجب إزالته. فما يسمى بالمناكير صبغ الأظافر هذا عازل للماء عن البشرة، ولذلك إذا كان شيء يسير مثل رأس الدبوس مثلا يجد الإنسان صبغ ولا قطعة من المناكير ما عليه شيء، اليسير معفو عنه. أما قلت لي لا والله على كل أصبع موجود قطع صغيرة، لا ما يصح هذا، يجب أنها تزيلها ثم تغتسل من جديد وتقضي الصلوات هذه حقة الأيام الثلاثة. الأخ أبو يوسف بارك الله فيه يقول أسمع يعني ألفاظ تصدر من الناس يعني حقيقة ما أدري، يقول مثلا يقول كلمة شورك وهداية الله، أو كلمة لا قدر الله، أو كلمة لا سامح الله، يقول هل هذه الألفاظ شرعية أم لا؟ أخوي أبو يوسف بارك الله فيك، أغلب الناس ولله الحمد والمنة حينما يستعملون مثل هذه الألفاظ هم لا يقصدون معاني مخالفة للعقيدة، وإن كان الأصل أن المسلم يجب عليه أن يلتزم بالألفاظ الشرعية بعيدا كل البعد عن الألفاظ الموهمة والمحتملة المعاني التي تتردد بين الجواز وعدم الجواز. فمثلا قول الإنسان خاصة منطقة الخليج شورك وهداية الله، هم ما يقصدون أبدا أنهم يقدمون المشورة على مسألة هداية الله وقدر الله عز وجل أبدا، هم أحيانا يعني حتى في لغة العرب ما يسمى بالتقدير، ما يسمى بالتقدير يعني شورك بعد هداية الله، هذا المعنى، هذا اللي أفهمه أنا ويفهمه كثير من الناس، يعني هذه المشورة بعد هداية الله يعني بعد تقدير الله. اللي يظهر لي يا أخوي أبو يوسف بأن استعمال كلمة شورك وهداية الله ما فيها شيء، هذا اللي يظهر لي. ليش؟ لأنها هي على تقدير. الآن لو سألت أي واحد يقول لا يتكلم في هذه بيقولك لا أعرف أن قصدي أنا شورك بعد هداية الله عز وجل، وهذه تجري في لغة العرب وتجري في لغة العامة ما يسمى بالتقدير، تقدير الأمور. أيضا مسألة لا قدر الله ما فيها شيء شرعية، يعني الواحد يقول يعني لا قدر الله يعني هو يسأل الله عز وجل أن لا يقدر عليه الشر، وهذا مما لا بأس به، ولذلك الإنسان يدعو أدعية كثيرة من ضمنها أنه يسأل الله عز وجل أن يبعد عنه الشر وأن لا يقدر عليه الشر. كلمة لا سامح الله يعني كثير من أهل العلم يكرهها وينهى عنها، وهي أيضا محتملة معنى آخر صحيح، لكن أنا أفضل أن الإنسان إذا مثلا حصل له مثل هذا الظرف المعين يقول لا قدر الله أو مثلا كذا، أفضل من كونه يستعمل كلمة لا سامح الله، لأن لا سامح الله تحتمل معنيين متضادين، ولذلك يعني الإنسان يهرب من هذه الألفاظ الحمد لله ما دام أنه غير مضطر إليها وغير يعني ملجأ إليها ويستعمل الألفاظ الشرعية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال نهى عن قول لو، قال فإن لو تفتح عمل الشيطان وليقل قدر الله ما شاء فعل وتضبط قدر الله وما شاء فعل. فيا أخي الفاضل لا سامح الله تترك، وأنا أنصح أخواني أن يبتعدوا عن قول لا سامح الله كذا، لا يقول لا قدر الله، لا قدر الله أو قدر الله ما شاء فعل بعدما يحصل المكروه أو الأمر. الأخ علي من عمان يسأل يقول ما الحكمة من رفع اليدين ووضعهما يعني على الصدر في الصلاة؟ أخي الفاضل بالنسبة للصلاة هي تعبدية لله عز وجل، بمعنى أن الإنسان إذا قام بين يدي ربه يجب عليه أن يصلي الصلاة التي أمر بها الله وفصلها وبينها رسول الله عليه الصلاة والسلام. والصلاة كما قال أهل العلم تعبدية محضة، بمعنى أن حركات هذه الصلاة الانتقالات بين الصلاة الأركان هذا كله تعبد محض، يعني بمعنى أنها منزهة عن العبث، لكن لنا نحن قد لا ندرك المعنى، وأحيانا قد يستنبط المعنى استنباط لكن ما بينه القرآن ولا بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان حينما يقول الله أكبر يرفع يديه، جاء في حديث المسند أن الله تعالى يقول ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، فكأن العبد في قوله الله أكبر يستأذن في الدخول في هذه الصلاة والصلة مع الله جل وعلا وتقدس. هذا الذي يظهر بالاستنباط جمعا مع الحديث وأيضا سياقات أخرى للأحاديث، تقول الله أكبر كأنك تستسلم لله سبحانه وتعالى وكأنك تلجأ إلى الله وتستأذن الله جل وعلا. حتى جاء في الحديث إذا قال العبد الله أكبر يقول الله ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، فإذا التفت يغضب الله عز وجل يقول إلى من تلتفت؟ إلى غيري، اسدلوا الحجب بيني وبين عبدي. هذا المقصود. كذلك وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر هذا فيها كمال التذلل لله سبحانه وتعالى، ولذلك الإنسان إذا أراد أن يقف وقفة المتأدب بين يدي وجيه أو والد أو والدة أو جد أو جدة مثلا، تجد يقف الوقفة اللي فيها يعني فيها أدب، فيها أدب. ولذلك أنت لما تقف هذه الوقفة تتأدب بين يدي مولاك وتخضع لربك وخالقك وإلهك سبحانه وتعالى. يا أبو الأخ علي من عمان بالأمس يسألني يقول بالنسبة لصلاة المغرب بعدها ركعتين ولا أربع ولا ست؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة المغرب بعدها سنة راتبة وهي ركعتان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ثنتان قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، ثنتان بعد المغرب، عفوا ثنتان بعد الظهر، ثنتان بعد المغرب، ثنتان بعد العشاء. فالذي بعد العشاء ركعتان تسمى السنة الراتبة وليست أربع ولا ست، لكن هذا ما يمنع أن الإنسان يتطوع التطوع المطلق، يتنفل التنفل المطلق، يعني بمعنى أنك يجوز لك أن تصلي ما شئت من الركعات ما بين العشاءين، يعني من بعد المغرب إلى صلاة العشاء. لماذا؟ لأن هذا الوقت ليس من أوقات النهي، وإنما من هو من أوقات جواز الإتيان بصلاة التطوع المطلق في هذا الوقت بارك الله فيك. إذن السنة الثابتة الراتبة ركعتان بعد المغرب، لك أن تتنفل ما شئت، أما تقييدها بأربع أو ست ما في دليل في هذا يا أخي علي بارك الله فيك. أيضا بالنسبة للفجر، هو سائل عن الفجر، ركعتان قبل الفجر فقط، ركعتان قبل الفجر، إذا أذن المؤذن فإنك تصلي بعد الأذان ركعتين إذا كنت في البيت أو في المسجد. فإذا كنت في البيت صليت ركعتين هذه تسمى السنة الراتبة القبلية لصلاة الصبح، وإذا رحت إلى المسجد تصلي ركعتين تحية المسجد. لكن إذا ما صليت في البيت وطلعت على طول للمسجد فإنك لما تدخل المسجد تصلي ركعتين تنوي بهما السنة القبلية ويدخل فيها تحية المسجد بارك الله فيك. أبو عبد اللطيف من الكويت بارك الله فيك يقول أحيانا نجلس، لما نجلس في الديوانيات يقول صير حديث وكلام، يقول بعض الناس يقول لك والله يا لسخرية القدر، يقول هل هذا جائز؟ أخوي أبو عبد اللطيف هذا محرم ولا يجوز، وهذه عبارات حقيقة للأسف الشديد راجت لا سيما على ألسنة المتحدثين أو أقلام الكتاب مثلا، وحتى سرت وللأسف الشديد على يعني بعض المهتمين بالعلم الشرعي ولم يعني يفهموا معنى هذه الكلمة، وهذه الكلمة غاية في الخطورة، يا لسخرية القدر كلام غاية في الخطورة لا يصدر عمن يؤمن بالقدر حق الإيمان، بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله، ولا يصدر ممن يرضى بقضاء الله جل وعلا. ولذلك التعبير بسخرية القدر هذا نسأل الله العافية مخالف لما جاء الأمر به من الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء، وكذلك تفسير الأمور تفسيرا صحيحا، بمعنى أن ما أصاب الإنسان من سوء أو شر إنما لحكمة أرادها الله جل وعلا. ولذلك يقول جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يقول جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قدره تقديرا، قل جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر هذه القاعدة العظيمة وهي الإيمان بالقدر، مبينا أن لا يمكن أن يصح إسلام ولا إيمان شخص إلا أن يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله. فقول يا لسخرية القدر هذا يتنافى مع حقيقة الإيمان، ولذلك يمثل شرخ وقادح في هذه العقيدة وفي هذه القضية. وهذا للأسف الشديد الآن بعض الناس ينقل مثل العبارات هذه ولا يحسب لها حساب ولا يعرف معناها، يعني أغلب هؤلاء الذين يتحدثون التقطوها إما من مقالة إما من خطبة إما من كلمة إما من لقاء، ثم مثل يعني بعض الناس يقول لك شاءت أقدار الله، شاء قدر الله، هذا غلط. يعني الآن بعض الناس لما يتحدث يقول شاء قدر الله أو شاءت الأقدار، الأقدار ما لها مشيئة، القدر هو القدر، ولذلك كيف تقول شاءت أقدار الله أو شاء قدر الله؟ فهذه أيضا من العبارات الخاطئة. ولذلك قال ماذا يقول الرسول علمه، مثل ما قلت أنا قبل شوي لأبو يوسف، ماذا يقول؟ قدر الله ما شاء فعل، ما يقول شاء قدر الله أو شاءت الأقدار. هناك حقيقة جملة من الألفاظ موجودة وتلوك الألسنة ويتحدث الناس بها، حقيقة ينبغي تصحيحها، وهذا ليس عيب وليس خطأ، وهذا بالعكس ينسجم مع عقيدة المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما بعث كانت هناك جملة من الألفاظ المصطلحات غير شرعية غير شرعية، فكان الرسول يعدل يعني يغير حتى الأسماء، كان بعض الأسماء يعدلها ويغيرها ويبدلها عليه الصلاة والسلام. والصحابة لما جوه كانوا قريب عهد بجاهلية قالوا يا رسول الله أحدنا ينسى يقول واللات والعزة، فقال الرسول كفروا عن ذلك، قولوا لا إله إلا الله. فالإنسان الذي يقول مثلا يحلف بالنبي، يحلف بالكعبة، يحلف بالشرف، يحلف بشرفي وشرف فلان، أو يحلف مثلا أو بشيء معين يقول بعد لا فإنها كفارة، يقول لا إله إلا الله، هذه كفارة لما، وهذا تعويض الإنسان على أن يستعمل الألفاظ الشرعية. طيب عندي فاصل أبو عبد اللطيف، باقي لك سؤال، عندي فاصل وأنتم البقية إن شاء الله بعده نكمل الإجابة على أسئلتكم، فانتظروني. حياكم الله من جديد، تفضل أبو بكر من عجمان.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
أهلا
وسهلا.
لو سمحت أنا كنت بسأل بس بستفصل عن موضوع العائد من العائد المادي من الفوائد البنكية يعني.
إيه.
على الودايع حلال ولا حرام؟
طيب يا أبو بكر.
ثاني شيء برضو على موضوع التحويلات لمصر بالدولار.
إيه.
طبعا سعر السوق غير سعر البنك.
إيش؟
إحنا بنحاول سعر السوق غير سعر البنك.
يا أبو بكر عندك مشكلة في التلفون، ابعد حاول. إيش؟
بقول لحضرتك سعر السوق يختلف عن سعر البنك.
أيوة.
فإحنا بنحاول لأهلنا طبعا، فهم بيطلعوا في السوق السوداء وبيحولوا. في حومانية في الموضوع ده ولا لا؟
يعني أنت تحول من هنا بالدولار؟
أنا بحول من هنا بالدولار.
يستلمون هناك بالجنيه؟
لا يستلموا هناك بالدولار. أيوة. وما بيحولوش عن طريق البنك، بيحولوه عن طريق أشخاص عادية.
أيوة يستلمون الدولار وبعدين يبيعون جنيه.
نعم.
طيب
السوداء يختلف عن سعر سوق البنك بكثير دلوقتي.
أكيد لأنها سودة، لأن السوق سودة هي.
أيوة هو الوضع كده حاليا يعني.
تفضل. طيب أبو بكر.
لا شكرا.
أهلا وسهلا. أم علي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أول شيء بدي أشكرك على هذا البرنامج الطيب.
الله يحفظك يبارك فيكي.
الله يسلمك. شيخ عندي سؤال، يعني حسب معرفتك أنت ودراستك وشيء هذا السنة، سؤال عن ابني كان عمره 4 أشهر 6 أشهر صار، يعني سنة فارس عمره الأخير شيء لحد السنة عمره.
نعم.
من يأتي وقت الآذان يقعد يسمع الآذان ويرجع
هنا.
يعني شنو يعني حسب معرفتك وهذا شنو؟
طيب يا معالي.
ايه.
مرحبا أختي مرحبا.
عبد
الرحيم بلجيكا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤال يا شيخ، أنا نخدم في مطعم.
ايه؟
نخدم في مطعم. هنا في بلجيكا، ولكن مطعم بلجيكي، وانت كيف تفهم في المطعم البلجيكي يعني في بزاف الحوايج نحادوها، يعني بحال نقولوا فيه الشراب وفيه خنزير، وما فهمتش شنو ندير المشكل هذا اللي عندي، واش هذه الخدمه هذه دايزه ولا ما دايزاش بالنسبه لي انا.
طيب يا عبد الرحيم تسمع الجواب ان شاء الله.
شكرا يا شيخ.
اهلا وسهلا. طيب نرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ أبو عبد اللطيف يسأل يقول ما حكم لعن الفقر؟ يقول هل يجوز الإنسان أن يلعن الفقر؟ يا أخوي أبو عبد اللطيف بارك الله فيك، لا يجوز للإنسان أن يلعن الفقر، فالفقر والغنى والصحة والمرض كلها من الله جل وعلا، ولذلك يحرم على الإنسان أن يلعن الفقر. تدري أبو عبد اللطيف أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. يحبس الأغنياء يسألون عن أموالهم من أين أخذتموها وأين صرفتموها، أما الفقراء فيدخلون الجنة. هذا طبعا الأغنياء المؤمنين اللي استحقوا الجنة، هذو الأغنياء. فكيف هذو الأغنياء الذين استحقوا الجنة، والفقير من أهل الإيمان من أهل الإسلام يدخل الجنة قبلهم بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام بخمسمائة عام. ولذلك أنا دائما أتحدث على قضية بأن الإنسان المؤمن بقدر الله عز وجل لا بد أن يعلم بأن الله تعالى حينما قدر عليه الفقر أراد له الخير، فمن الناس لا يصلح معه الغنى فلو أنه اغتنى طغى، ومن الناس من لا يصلح معه الفقر ولو أنه افتقر كفر، هذا موجود في البشرية. فلله عز وجل الحكمة البالغة، لا يسأل ربنا عما يفعل ونحن نسأل، فالله جل وعلا له الحكمة البالغة، فهو يقدر الأرزاق والأعمار ويقدر الآجال. فلذلك الآن بعض الناس ما يصلح معه للفقر. تذكرون قصة ذاك الرجل الذي كان يسمى بحمامة المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان في الصف الأول، فلما سأل الله قال لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فأعطاه الله من فضله. هذا الغنى ما صلح معه، ولذلك طغى، بدأ يتخلف عن الصلوات شيء، عن الصفوف الأولى، ثم يتخلف عن الصلوات، ثم والعياذ بالله بدأ يجحد ويمنع الزكاة ويرفض الزكاة، يقول هذا إنما أوتيته على علم عندي، هكذا والعياذ بالله. فلذلك بعض الناس إن اغتنى طغى وعتى والعياذ بالله، فالفقر يصلح له. وبعض الناس لا، ما يصلح الفقر، هذا إن افتقر كفر والعياذ بالله. هذه سنة الله الكونية القدرية في خلقه وعباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ما يجوز أحد يقول الله يلعن أبو الفقر والعياذ بالله أو شيء من هذا القبيل، اللي للأسف للأسف كثير من الناس تسمعهم على أو يلعن الزمان ويلعن الساعة، يلعن الساعة اللي شافك فيها أو شاف فلان فيها، هذا حرام. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الليل أقلب الليل بيد الأمر أقلب الليل والنهار. والنبي عليه الصلاة والسلام ما سمع رجلا يسب الريح نهاه زجره، قال لا تسبها فإنها مأمورة. وكذلك المرأة التي أصيبت بالحمى رآها تزفزف، قال ما لك تزفزفين من شد ترتعد، قالت إنها الحمى لعنها الله، قال لا تلعن الحمى. وبين عليه الصلاة والسلام بأن الحمى هذه سخونة، يعني ما تترك مفصل في البدن إلا دخلته، ولذلك تنقي الإنسان من الخطايا والذنوب، تنقي الإنسان من الخطايا والذنوب. فالمقصود يا أخي الفاضل نبهوا الناس، علموا الناس بأن هذا حرام، ولا يجوز الإنسان أن يلعن الفقر، لا يجوز، ولا يلعن الأمراض. هذا الذي أدبنا وعلمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. أبو عبد الرحمن بارك الله فيه يقول أنا كثير السفر وأقصر أحيانا، يقول أحيانا لما أدخل المسجد أجد الجماعة يصلون العشاء وأنا ما صليت المغرب، ما العمل؟ أولا يا أخي أبو عبد الرحمن لابد أن نعلم بأن الترتيب بين الصلوات واجب في أصح أقوال أهل العلم، بمعنى أن الإنسان إذا فاتته الصلاة في حال السفر فيجب عليه أن يرتبها، إذا فاتته الصلاة سبب نوم مثلا أو نسيان يجب عليه أن يأتي فيها مرتبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما فاتته الظهر والعصر في غزوة الأحزاب قام فأمر بلال فأذن فصلى بعد المغرب، صلى الظهر أولا ثم العصر ثم المغرب، مع أن المغرب وقتها حاضر، وقتها حاضر وقد يفوت، ومع ذلك رتبها النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت أحسنت يا أبا عبد الرحمن حينما دخلت المسجد وجدت الناس يصلون العشاء، القول الصحيح في هذه المسألة أنك تدخل معهم العشاء بنية المغرب، تدخل معهم العشاء بنية المغرب. طيب السؤال اللي المفترض وأكيد تبي تسألني إياه، تقول كيف أصلي هم يصلون أربعة وأنا أصلي ثلاثة؟ أها، إذا جيت الركعة الثالثة، الركعة الثالثة لما الإمام يقوم إلى الركعة الرابعة لأنه يصلي العشاء، أنت تصلي المغرب تجلس، تبقى في الركعة يعني تجلس لما يقوم الإمام ركعة الرابعة أن تجلس وتأتي بالتشهد، عاد أنت بالخيار هنا، إما أنك تشهد بسرعة وتسلم ثم تقوم وتدرك العشاء مع الإمام بحيث تصلي جماعة العشاء ولك الأجر والثواب، وإلا انتظرت الإمام حتى يسلم، يعني تجيب التحيات وبهدوء وتكثر من الأذكار والدعاء في الصلاة قبل السلام، فإذا سلم الإمام سلمت معه، وأنت بالخيار بين هذين الأمرين. إذا قمت في الحالة الأولى وجبت ركعة مع الإمام، يعني تشهدت بسرعة ثم سلمت وجبت مع الإمام ركعة، يلزمك أنك تصلي العشاء أربع ركعات، ما تصلي ركعتين لكونك مسافر. لماذا؟ لأن باتفاق العلماء على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم وأدركه في بعض في جزء من الصلاة فإنه يصلي الصلاة تامة. تقول لا والله أنا بجلس أنتظر حتى يسلم الإمام، سلم معه خلاص، بعدها تقوم تصلي ركعتين صلاة العشاء لكونك مسافرا. أبو عبد الرحمن سأل سؤال مهم صراحة، والإنسان أحيانا يعني يقول فعلا بعض الأسئلة مهمة جدا، لأن بعض الناس قد يعني يغفل عن هذا. يقول طيب الآن المسافر اللي يصلي ركعتين الظهر والعصر والعشاء، بالنسبة للتحيات يقتصر فيها على الإبراهيمية أو التشهد الأول؟ لا يا أبا عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لمن صلى صلاة الظهر أو العصر أو العشاء قصرا لكونه مسافرا، فإنه يأتي بالتشهد كاملا من أول التحيات إلى آخر الصلاة الإبراهيمية، يعني مثل التشهد في صلاة الفجر، مثل التشهد في السنن، يعني يأتي بالتشهد كاملا التحيات لله إلى آخره، لما يقول وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يدعو. هكذا ينبغي للمسافر إذا قصر الصلاة أن يأتي بالتشهد كاملا. أبو عبد الرحمن بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لقيام الليل كيف يصلي الإنسان؟ ممكن يصلي ركعتين ركعتين، واللي يصلي ثمانية سرد ويجيب الوتر بعدها. أخوي الفاضل، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فصلاة الليل مثنى بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه مرة في حياته أنه سرد قيام الليل سردا، بحيث جلس في الركعة الأخيرة ثم أتى بالركعة الثامنة ثم أتى بالشفع والوتر، ثلاث ركعات سردا من دون تشهد أول، وإنما تشهد واحد فقط، لكن هذا فعله مرة. فالأصل هو القائل عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، ولذلك التزام صفة هذه الصلاة على الدوام هو الهدي النبوي على صاحب أفضل الصلاة وأتم التسليم. عزيزة تسأل تقول هل يجوز أخذ السيارة من مصرف؟ نعم يجوز، يجوز، يجوز للإنسان أن يشتري سيارة من مصرف، من شركة، من مؤسسة، من شخص، من جاره، ما في شيء، بالأقساط الشهرية، بشرط أن يكون هذا المصرف أو هذه المؤسسة أو هذه الشركة أو هذا الفرد يملك السيارة ملك تام. ضابط الملك التام أنه يضمن أي ضرر تترتب عليه، يضمن أي ضرر يحصل لهذه السيارة قبل قبض المشتري، قبل قبض المشتري. للأسف الشديد أغلب هؤلاء الذين يشتغلون في عملية الأقساط، بيع الأقساط هذا، ما يملكون السلع ملك تام للأسف الشديد، ولذلك هو يشتري لأجلك. يعني الآن لما تجين بعض المصارف أصلا ما عنده سيارة، في مصارف لا عندهم سيارات، عندهم معرض ويملكون يبيعون، هذا من أفضل البيع، لكن للأسف بعض المصارف بعض المؤسسات ما عنده أصلا، فلما تجي يوقعك على عقد مبايعة هو ما ملك السلعة، كيف يبيعك هو ما ملك السلعة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبع ما ليس عندك، قاعدة لا تبع ما ليس عندك. ولذلك الحل الصحيح أن هذه المصارف أو الشركات يصير عندها معرض وتشتري السيارات وتعرضها للبيع، والناس الآن بحاجة، ما أعتقد أن مصرف أو شركة أو مؤسسة تخسر بمثل هذه العملية، لأنه ستصرف السيارات، ستكون يعني السيارات لن تبقى أبدا للحاجة إليها. في حل ثاني وهو أن هذه الجهة مثلا لا توقع على عقد بيع وإنما وعد بالبيع، بحيث أنه الإنسان قال والله أنا أبغى السيارة الفلانية مثلا واشتراها المصرف أو الشركة أو المؤسسة أو الشخص هذا، فإذا قبضها ودخلت في ملكه يبقون بعرضها على المشتري، يقول له الآن السيارة وصلت تريدها ولا نشوف غيرك. هذه عملية صحيحة. أما قضية الالتفاف واللف ومحاولة إن التوقيع على عقد مبايعة والجهة هذه ما ملكت السيارة باتفاق الأمة على أنه لا يجوز. عزيزة تقول بأن لها ولد ترك العمل عام 2012 بسبب الأحداث الموجودة في ليبيا عندهم، تقول لما رجع إلى المصرف وجد 11 ألف دينار، تقول أخذها واشترى قطعة أرض، تقول هل هذه من حقه؟ لا ليست من حقه، بأي حق يأخذ هذا المال؟ المال في مقابل جهد وعمل، المال في مقابل جهد وعمل، فهذه ليست هذا المال ليس من حقه ولا يحل له ويحرم عليه أن يأخذ هذا المال، إلا في حالة واحدة، المصرف أو المنشأة أو الجهة أو المؤسسة أو الدائرة تقول نحن في زمن فتنة، ونحن الذين قلنا للموظفين روحوا بيوتكم مثلا، ونحن الذين قلنا لهم خوفا على حياتهم وأرواحهم منعناهم من العمل والرواتب تمشي لهم، هذا حقك؟ ما في شيء، هذا برضام. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما البيع عن تراض، وهذه قاعدة، قاعدة حتى تنسحب إلى قضية الأجرة. فإذا كان هو صاحب المنشأة هذه أيا كانت، دائرة رسمية أو مؤسسة أهلية، هو الذي أذن له، وهو الذي قال للعمال نحن نخشى على أرواحكم مثلا بسبب حرب وفتنة، روحوا ورواتبكم ما في شيء حلال. أما لا، هو قال لهم لا أنا موجود وأشتغله، ويكذب، لا لا ما يحل هذا المال، يجب أن يرجع إليهم، وهذه الأرض التي اشتراها اشتراها من حرام. يا أختي عزيزة، الأم فواز بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لصلاة العشاء، تقول كم ركعة يعني قبل العشاء وبعد العشاء؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لصلاة العشاء ليس قبلها سنة راتبة، إنما بعدها السنة الراتبة. صلاة العشاء بعدها ركعتين اسمها السنة الراتبة، مثل صلاة المغرب بعدها ركعتين تسمى السنة الراتبة. بعد قبل العشاء هذا نفل مطلق، تصلي ما شئت، لكن ليس من السنن الرواتب المرتبة على الصلوات، وإنما هو من النفل المطلق. تصلين بارك الله فيك صلاة العشاء 4 ركعات، ثم تصلين بعدها ركعتين، هذه السنة الراتبة. إذا حبيتي توترين بعد ذلك، تصلين ركعتين شفع ووتر ثم ركعة، هذا تكون أوترتي، تقول لا والله بأخرها آخر الليل يكون أفضل وأحسن. الأخ أبو بكر بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للعائد المادي من الفوائد البنكية ما حكمه؟ هذا اسمه ربا يا أخي الفاضل، ولا يجوز تسميته بفائدة، هذه من تسمية الأشياء المحرمة بغير أسمائها، مثل الخمر يسمى مشروبات روحية، مشروبات روحية، ومثل الربا يسمى فائدة، هذا حرام ولا يجوز. والربا من أخبث المكاسب ومن كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والله جل وعلا حرمه في القرآن، قال سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، قال جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، قال جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، نبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا 7 الموبقات، قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال وأكل الربا، جعل من 7 الموبقات يعني ذكرها في مع الشرك ومع قتل النفس والعياذ بالله وقذف المحصنات، فدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. فلا يجوز لك يا أخي الفاضل ابتداء أن تأتي فتباشر عملية الربا، وإذا قدر وحصل أنك أردت أن تتوب إلى الله عز وجل تأخذ هذه الفوائد يسمونها فوائد، وهي ربا، وتتخلص منها بغير نية الصدق، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، الله عز وجل ما يقبل الخبيث، الله عز وجل يجعل الخبيث في جهنم يركمه جميعا ويجعله في جهنم والعياذ بالله. بالنسبة للإنسان الذي سبق وأنه حصل منه شيء من هذا يتوب إلى الله عز وجل، وعليه برأس المال فقط، لقول الله جل وعلا في مسألة قال رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لأن الربا فيه ظلم، ولذلك عليك إيش؟ بأخذ رأس المال. بارك الله فيك. أبو بكر يسأل يقول التحويلات الآن البنكية إلى مصر، يقول بالنسبة للدولار، يقول إذا حول دولار وقبض هناك دولار ثم يذهب بهذا الدولار ويباع في السوق السوداء، يقول ما الحكم؟ أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة لعملية التحويل صحيحة، فيجوز للإنسان أن يحول دولارات مثلا هنا إلى بلده دولارات، ولا يشترط القبض، لا يشترط القبض، لأن الاشتراط القبض حينما تكون العملات مختلفة، يعني لما تحول دولار يستلم جنيه هناك يجب أن تتم عملية القبض في اللحظة، يعني في نفس الوقت، ولا يجوز التأخير. أما دولار تحوله دولار ما في بأس. يبقى الجواب على الشق الثاني، وهو هل يجوز البيع في السوق السوداء؟ لا، محرم ولا يجوز البيع في السوق السوداء، فيه ضرب للاقتصاد، الاقتصاد البلد، البيع في السوق السوداء فيه غش لولاة الأمر، البيع في السوق السوداء فيه إثارة للفتن والمصائب، البيع في السوق السوداء فيه إضعاف للدخل القومي بالنسبة للأوطان والبلدان، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يغريه هذا الربح فيكون جشع والعياذ بالله على حساب البلد والوطن وعلى حساب الاقتصاد وعلى حساب الدخل القومي وعلى حساب يعني مشروعات التجارة والصناعة، لا يجوز، لأن هذا يثير حقيقة جملة من المفاسد. يعني بمعنى إذا كان النفع شخصي ويعود بالضرر على الآخرين فإن هذا لا يجوز بحال. ودائما الشريعة تغلب المصالح العامة على المصالح الخاصة دائما الشريعة. ولذلك حتى في قضية المفاسد ترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى إذا لم يمكن دفعها جميعا إلا بارتكاب أحدهما. كذلك تحصل المصالح العليا ولو بتفويت المصالح الصغرى مثل المصلحة الشخصية. فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. وللأسف الشديد يعني بعض الناس الآن يسيل لعابه لما يسمع يقول والله يباع في السوق السوداء وكذا وكذا ولا يحسب حساب لبلده ولا وطنه. فقط مجرد نفاق بعض الناس وكلام في الهوى كلام في الهوى يقول وطني وبلدي وكذا، والواقع أنه هو أحد معاول الهدم للوطن والبلد. كثير من الناس للأسف يتبجح ويقول لا مزايدة على الوطن، وهو إذا نظرت في حياته وفي أسلوبه وفي طريقته وتفكيره ومعاملاته تجده أحد معاول الهدم وأحد الذين يسهمون إسهام كبير في تفتيت البلد بمثل هذه القضايا. هذه قضية من عشرات القضايا. فيا أخواني بارك الله فيكم، تنبهوا واعلموا بأن هناك دار اسمها دار الآخرة، وأن الله عز وجل سيحاسب الناس جميعا على القنطار والقنطير وعلى الصغير والكبير، ولا يظلم ربك أحدا. الدنيا هذه ليست بدائم. والله إن الذي يعني يتفكر في حقيقة الدنيا يعلم بأن ما تسوى للإنسان أن يحصل له ربح تافه جدا يبيع فيه آخرته. أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا وأن يهدي ضال المسلمين. أم علي بارك الله فيها تقول عندها ولد من عمره 4 أشهر و6 أشهر إلى أن صار سنة، كلما سمع الأذان يستيقظ بعد الأذان ينام. تقول ما العمل؟ أختي الفاضلة أعتقد بأن هذا شيء طبيعي، يعني إذا كان صوت المؤذن عالي ومرتفع مثلا وقريب من البيت شيء طبيعي أن الأطفال يستيقظون على هذا الصوت، فإذا وقف المؤذن ينام يرجع طفل هذا. أنا اللي تفسيري أنا حسب أنت طلبتي تقول حسب معرفتك ودراستك وكذا، هذا اللي أعرفه. لأن يا أخت الفاضلة ما يعني ليس هناك ميزة في هذه القضية، والأطفال يختلفون من طفل إلى آخر. بعض الأطفال مثل ما يعبرون عندنا بالعامية راسه ثقيل نومه ثقيل، يعني ما شاء الله اللهم بارك لو تضرب المدافع عند راسه ما يستيقظ، ومثل بعض الرجال الكبار أيضا. وفي أطفال لا يعني عنده حساسية جدا فهو يستيقظ لأدنى حركة أو لأدنى صوت. فأعتقد بأن شيء طبيعي، يمكن الصوت عالي وكذا، وأعتقد بأنه يعني مسألة طبيعية، فيعني لا يروح بالك بعيد. لكن أهم شيء أختي الفاضلة لا تركزين على هذه الجوانب، ركزي على الجوانب الشرعية، كيف تربيته وتلقينه وتعويذه بالله تعالى بكلمات الله تعالى التامة بمثل هذه الطريقة. مرة طيب عبد الرحيم أعتذر منك، غدا إن شاء الله في أول اللقاء انتظر جوابي على سؤالك لأن وقت البرنامج أنت. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله وبحوله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.